السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم فما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ما المقصود بالآية هنا؟ هل المقصود بالآية الآية من كتاب الله؟ أم أن المقصود بالآية هنا المعجزة والبينة والدلالة؟ الظاهر هو الثاني والله سبحانه وتعالى أعلم، وإن كان الأول يراد كذلك. فالذين أوتوا الكتاب إن أتيتهم أنت بأي آية من كتاب الله أو بأية معجزة أو بأية بينة أو بأية دلالة من الدلالات ليتبعوا قبلتك ما اتبعوها. وهذه الآية إذن يفسرها أو يكاد يقترب من تفسيرها قول الله تبارك وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكما قال الله سبحانه: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وكما قال الله سبحانه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فيفهم من هذا أن المهتدي من هداه الله وأن الزائر لم تملك له من الأمر شيئا، فإنك مهما أتيت هذا الزائر بآية زادته هذه الآية رجسا إلى رجسه الذي هو فيه، كما قال الله سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فإذا كان ذلك كذلك فلا تيأسن إذا كذبت، ولا تيأسن إذا شتمت إذا سببت، ولا تيأسن إذا قدمت الآيات والبينات والحجج ومع ذلك قوبلت بالمعاندة وقوبلت بالشقاق وقوبلت بالخفاق. فأمر الهداية موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قد قال جل ذكره: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فهذا لابد أن يفهم حتى لا ترهق نفسك ولا ترهق دينك ولا تتهم عقلك وقلبك، بل عليك أن تؤمن يقينا بأن أمر الهداية موكول إلى الله سبحانه. قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية ما تبعوا قبلتك، لسائل أن يسأل فيقول: إن هناك من أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب قوم آتاهم الله آيات على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه الآيات سببا في هدايتهم واهتدوا حقيقة، كما جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء: عن الولد كيف ينزع إلى أبيه وكيف ينزع إلى أمه، وعن أشراط الساعة أول أشراط الساعة، وسأله عن أول طعام يأكله أهل الجنة. وكانت استجابة النبي صلى الله عليه وسلم سببا في هدايته وتحوله. فإذا كان الأمر كذلك فكيف إذن نحمل قول الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك؟ فالجواب على ذلك أن هذا ينزل على طائفة من أهل الكتاب، وهم الذين كتب عليهم الشقاء وكتب عليهم الموت على الكفر. هؤلاء الذين كتب عليهم الشقاء وكتب عليهم عدم الإيمان لم تجدي معهم الآيات بحال. فالآية إذن شأن قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، عن أن قوم الظالمين قوم هداهم الله. والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكلها منزلة على هذا الذي قد سمعتموه، وهم الكفار الذين سبق في علم الله أنهم يموتوا على الكفر، والفساق الذين سبق في علم الله أنهم يموتوا على الفسق، والظالمون الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الظلم، والله أعلم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى. وأحيانا تأتي كلمة الذين أوتوا الكتاب وتتنزل على فئة بعينها كاليهود مثلا، لكن على وجه الإجمال الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أي نحن الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة، أي النقضي لهم قبل الخلائق يوم القيامة. قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. الحديث. قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وما أنت بتابع قبلتهم، وما أنت بتابع قبلتهم، لأنك كذلك لم تتبع قبلتهم. فحتى أنت قلبك ليس بيديك، إنما الأصل أن الله قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأنت نفسك إذا أردت أنت لا تستطيع من نفسك أن تكون نصرانيا، فكر، ما تستطيع أن تكون نصرانيا ولا تستطيع أن تكون يهوديا، تجد نفسك محجوبا إلا إذا أراد الله أمرا آخر، فالله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ومن أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فبينهم عداوة وبينهم بغضاء. اليهود بينهم وبين النصارى بغضاء لا نهاية لها، لأن الله قال: وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد تقدم معنى قوله تعالى: فأغرينا، وهو من الغراء الذي يلصق به الخشب، فكأن العداوة ألصقت بقلوبهم بالغراء، فأصبحت العداوة والبغضاء في قلوب بعضهم لبعض ثابتة لا تزال، والله أعلم. قال تعالى: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. خطاب لرسول الله، ويراد به هو وأمته عليه الصلاة والسلام. ولئن اتبعت أهواءهم، ولأن الرسول لم يتبع أهواءهم تنزل الأمر على أمته صلى الله عليه وسلم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هل يستفاد من ذلك أن العذر بالجهل قائم؟ لأن الله قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، فهل يؤخذ من ذلك العذر بالجهل؟ هذا ليس بواضح وضوحا تاما من هنا، وإن كان له وجه، لكن تم نصوص أخرى يؤخذ منها أمر العذر بالجهل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. ويؤخذ كذلك من قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. وقد تقدمت مباحث ذلك. أخذ من الآية أيضا أن الذي يضل على علم ليس كالذي يضل بجهل. فالذي يضل على علم ويختار طريقا آخر غير طريق الهداية وهو يعلم اسمه عند الله أعظم. ومن ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل النار يؤتى به فتندلق أقطار بطني في النار تخرج أحشاؤه وأمعاؤه سيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه. سيطوف به أهل النار ويقولون يا فلان مالك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. عافانا الله وإياكم من ذلك. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إلى ماذا يرجع الضمير في قوله تعالى يعرفونه؟ يعرفون ماذا؟ من أهل العلم من قال إن الضمير يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى كانوا يعرفون نبي الله صلى الله عليه وسلم وصفة نبي الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وصفته كانت ثابتة في كتبهم، صفة رسول الله والمكان الذي سيخرج فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام وإجمالي ما جاء به رسول الله. كل ذلك يعرفه اليهود والنصارى معرفة تامة كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله سبحانه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم سترهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذه فتنة رسول الله ثابتة في التوراة والإنجيل. وكما قال الله سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبر عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي في التوراة، ففي التوراة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولم يغضبه الله، لم يغضبه الله سبحانه حتى يقيم به الملة العوجاء للناس، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به آذانا صمة وأعينا عمية وقلوبا غلفا. وفي مطلع ذلك: أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل. فصفة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابتة في التوراة وثابتة في الأناجيل، ومن أجل ذلك ومن خلال ذلك توصل سلمان الفارسي في قصة إسلامه المشهورة، توصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه صلوات الله وسلامه عليه. فأول وجه في تفسير قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. الوجه الآخر: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون أمر تحول القبلة. فثابت عندهم أن النبي سيصلي إلى بيت المقدس شهورا، ثم سيتحول إلى الكعبة. هذا شيء ثابت في التوراة وثابت في الإنجيل، هذا ثابت. فمن ثم أمر التحول من بيت المقدس إلى الكعبة ليس بغريب على اليهود وليس بغريب على النصارى، بل هم يعرفون ذلك تمام المعرفة كما يعرفون أبناءهم. هذا هو الوجه الثاني من أوجه التأويل، والله أعلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهناك فريق يكتم الحق وفريق يظهر ذلك، ولذلك كان الذين يكتمون الحق يلومون إخوانهم من اليهود الذين يظهرون الحق، فيقولون لهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ فاليهود الذين كانوا يكتمون الحق كانوا يعبدون إلا إخوانهم من اليهود الذين يظهرون الحق، فيقولون لهم: أما جنين أنتم؟ كيف تحدثون محمدا وأصحاب محمد بالذي كان من أمركم وبالذي كان في كتبكم؟ فسيتخذ ذلك محمد وأصحاب محمد وزنا للاحتجاج به عليكم. فهذا تأويل قوله تعالى: فتحدثونهم بما فتح الله عليه، الفتح القضاء، ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ فيقول الله لهم: وإن كتمتم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. سبحانه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كتموا الحق جملة، وقد تقدم أنهم كتموا صفة رسول الله، وهذا تأويل الحق المكتوم. فإن قلت: ما هو الحق الذي كتموه في قوله تعالى ليكتمون الحق؟ فالجواب أن الحق المكتوم ظهور كتموا صفة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا شيء. كتموا حدود الله سبحانه كما كتموا آية الرجل من قبل، قد تقدم بيان ذلك. كتموا آية الرجل وكتموا صفة محمد عليه الصلاة والسلام وكتموا أمر تحول القبلة، كتموا حقا كثيرا وجعلوا حقا كثيرا. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، لا يكتمونه بجهل، إنما يكتمونه على علم. ولذلك استحق كاتم الحق اللعنة، ومن ثم اختص اليهود باللعنات. قال الله سبحانه وتعالى في شأن من يكتمون الحق: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فكاتم الحق ملعون، ولذلك قال الله في شأن اليهود، قال الله في شأنهم: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر المكان وأضل عن سواء السبيل. وهذه آيات في غاية الحزن إذا تدبرتها والتي سبقتها. ولهذا الكتاب: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ ماذا تأخذون علينا يا أهل الكتاب؟ هل تأخذون علينا مأخذا وهو إيماننا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل من قبل؟ إيماننا بالتوراة والإنجيل والزبور، هل هذا مأخذ لكم تأخذونه علينا؟ وهذه من أبلغ الحلف ومن أعظم أوجه المناظرة التي يناظر بها اليهود ويناظر بها النصارى. فنقول لهم كما قال ربنا: ماذا تأخذون على أهل الإسلام؟ ماذا تأخذون على أهل الإسلام؟ ماذا تنقمون على المسلمين؟ هل تأخذون على أهل الإسلام أنهم آمنوا بالله؟ هل هذه جريمة؟ أننا قلنا لا إله إلا الله وأن خالق السماوات والأرض إله واحد، وآمنا بالقرآن الذي نزل من عنده، وآمنا بالتوراة التي نزلت من عنده، وآمنا بالإنجيل الذي نزل من عنده، وآمنا بالزبور، وصلينا على رسول الله عليهم الصلاة والسلام جميعا، هل هذا شيء يؤخذ علينا؟ ولهذا الكتاب: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل: هل أنبئكم بشر من ذلك إذا كان هذا يغيبكم؟ وشر عليكم إيماننا بالله، وشر عليكم إيماننا برسول الله وبرسل الله كافة وبالكتب كافة. فتعالوا أنبئكم بشيء وأشر عليكم من ذلك، تعالوا أنبئكم بشيء وأشر عليكم من ذلك، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا. لسنا نحن الشريرون، لسنا نحن الذين صدقنا بكتاب الله وآمنا بالكتب جميعها وبالرسل كلهم، لسنا نحن الشريرون، بل أنتم شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال الله سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، هذا الذي نخبرك به هو الحق من ربك، لا حق بعده. هذا هو الذي نخبرك به، هو القصص الحق، فلا تصدق إلا كتاب ربك كل ما خالف كتاب ربك فهو كذب فلا تكونن من الممترين. فمعصر الإخوة آية فيها توجيه ومنهج وألم، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أي لا تكونن من الشاكين. الحق من ربك، فينبغي إذن أن نقبل على كتاب ربنا ونصدق كل ما في كتاب ربنا. ولذلك لما وجد ابن عباس أقواما يقرؤون في التوراة والأنجيل وفي غير الكتاب والسنة، قال يا معصر المسلمين كيف تقرؤون في هذه الكتب وعندكم كتاب الله، أحدث الأنباء بالله عز وجل، أحدث الأخبار بالله عز وجل، تقرؤونه لم يشب، تقرؤونه كأنه يقول قاضيا، تقرؤونه لم يشب لم يخلق بغيره، وقد أخبركم الله فيما أخبر أن أهل الكتاب غيروا وأنهم حرفوا وأنهم بدلوا، ووالله ما رأينا أحدا منهم جاء إلى كتابكم يقرأه ويعمل بما فيه، فكيف تتركون كتاب ربكم وتذهبون إلى كتب غير كتاب ربكم سبحانه وتعالى. فإذا كما قال ربنا الحق من ربك أي هذا الذي نخبرك به وهذا الذي نزل عليك هو الحق من ربك، وتحويل القبلة حق من ربك كذلك، فلا تكونن من الممترين أي لا تكونن من الشاكين في الأمر، بل اثبت على ما أنت عليه وأيقن أنك على صواب، أيقن أنك على حق، لا تتردد لا تتشكك، فليس الشك لك بسبيل، إنما عليك أن تعبد الله على يقين. فالسؤال الأخرى، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام من الممترين أي من الشاكين حتى يقال له فلا تكونن من الممترين؟ فنقول كلا، فرسولنا لم يكن من الممترين عليه الصلاة والسلام، ولكن كما تعلمون أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنحاء، فمن هذه الأنحاء نحو يأتي الخطاب في صورته إلى رسول الله، ولكن تراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الخطاب. فعلى ذلك فالمعنى والله أعلم بالمراد، يا أمة محمد لا تشكوا ولا ترتابوا، لا يقذفن إليكم يهود ولا يقذفن إليكم نصارى شكوكا وطعونا فيما أنتم عليه، فإن الذي أنتم عليه هو الحق، الحق من ربكم، فلا تكونوا من الممترين. والله سبحانه أعلم. فإذا من وجه أن يقال إن هذا خطاب صورته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يراد منه أمته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله له إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أم، وكانت أمه وكان أبوه قد مات وهو صغير صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولكل وجهة هو موليها. قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها هي مقدر محذوف، والمعنى ولكل وجهة هو موليها، وافهموا لكل منكم وجهة يولي إليها وجهه عند الفراغ. ولكل وجهة أي لكل منكم اتجاه وقبلة، فالوجهة القبلة والاتجاه، ولكل وجهة للمسلمين وجهة ولليهود وجهة وللنصارى وجهة ولغيرهم وجهات، ولكل وجهة هو ما المراد بقوله تعالى هو، ولكل وجهة هو موليها المتبع إليها موليها وجهه. فإذن ما المراد بقوله تعالى هو؟ سببنا ولمن من يقول إن المراد العابد سواء كان مسلما أو كان يهوديا أو كان نصرانيا أو كان بوذيا أو هنديا أو أي شخص، فهو ولكل منكم وجهة، هو هذا صاحب الوجهة يولي وجهته إلى الوجهة التي اختارها. هذا تأويل. والتأويل الآخر ولكل وجهة هو موليها، أن هو المراد بها والمراد به رب العزة سبحانه، فهو الذي شرع الوجهة لليهود إلى بيت المقدس، وكذلك للنصارى، والذي شرع للمسلمين وجهة إلى بيت الله الحرام. تعالى التأويل الثاني، وجهة هو موليها، أي أن الله هو الذي أمره بها فيما أنزل على رسله عليهم الصلاة والسلام. ولكل وجهة هو موليها، فعلى التأويل الثاني هل يؤخذ منه أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؟ لأن الله قال ولكل وجهة هو موليها. وفي هذا الباب من ناحية الاستدلال يستدل كذلك بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا. وفي الباب المقابل أن شرع من قبلنا يلزمنا العمل به يستدل بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، ويستدل كذلك بقوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، ويستدل كذلك بقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهناك شيء مشترك كل يسير عليه نحن وبقر لنا، وهو أمر التوحيد بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك اجتناب الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا خط مضطرب، خط مضطرب التوحيد ونبذ الشرك والعياذ بالله، التوحيد ونبذ الشرك. جدير بنا، أو هذا هو الشيء المشترك بين الأمم كلها وبين الرسل كلها عليهم الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لله، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. دينهم أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وأمهاتهم شتى أي شرائعهم متنوعة. وقد ساق بعض العلماء هذه المسألة في مسألة أن شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يأتي من شرعنا ما يصح بالله. ولكل وجهة هو موليها فاتبق الخيرات. ما المراد باتباق الخيرات هنا؟ قال بعض العلماء إن اتباق الخيرات هنا هو سرعة الامتثال لأمر الله. فكنت موجها إلى بيت المقدس، فلما يأمرك الله سبحانه أن تتجه إلى الكعبة فاتجه سريعا وتتبق الخيرات، فاتبقوا الخيرات وتسابقوا إلى الخيرات. إذن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء خير إنما في أمور الدنيا، أما أمور الطاعات فكما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وكما قال الله سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليتنافس المتنافسون. فاستبقوا الخيرات في مشروعية المبادرة والمسارعة إلى الخيرات. ولذلك كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أسرع الناس امتثالا لأمر الله وأمر رسوله، فأهل القباء كما تقدم وهم يصلون قبل بيت المقدس أتاهم آت فقال أشهد بالله أني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الكعبة، فالتداروا في الصلاة مباشرة، تداروا في صلاتهم مباشرة. وهم يشربون الخمر، أصحاب رسول الله بعضهم يشرب الخمر كأبي طلحة وأبي وغيرهم، وأنس يقيهم يأتي تحريم الخمر، فمباشرة قم يا أنس إلى لي دينان فاكثرها، فيكثرها أنس رضي الله تعالى عنه. كذلك لما طبق الخمر الأهلية ويأتيهم منادي رسول الله إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمر الأهلية، فريعا يقومون ممتثلين أمر ربهم ويكثر القدور، وبعضهم يكثر هذه القدور. فاتبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. من المفكرين من ذكر عند قلبيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي عنه من طرق، وفيه كان رجل ممن كان قبلكم أسرف على نفسه ولم يبتئر خيرا، لم يدخر خيرا قط ولم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه وجمع أبناءه من حوله أي أب كنت لكم؟ قالوا كنت لنا خير أب، كنت لنا خير أب. قال فإن الأبعد لم يفعل خيرا قط، لم يدخر عند الله خيرا قط، والله إن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فإذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم بروني في اليوم في يوم الصائف، أي في يوم شديد الرياح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فلما مات أتوا إليه وحرقوه ثم طحنوه وسحقوه وأخذوا فيه هذا الرماد، وأتوا في يوم شديد الريح وفي وسط البحر ذروه في هذا اليم، فلما صنع به ذلك قال الله له كن رجلا، فإذا به رجل قائم بين يدي الله عز وجل. قال الله له ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا رب فغفر له. الشاهد أن الله قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وكذلك أعمالنا يأتي بها الله. قال لقمان يعلم ولده، وهذه من الأمور التي ينبغي أن نفهمها ونفقها، يا بني إنه إن تك مثقال حبة من خردل أو خطيئة أو الحسنة أو أي شيء، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فلا بد أن نفهم هذه المعاني وأن نعلم شيئا عن أنفسنا وعن خالقنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. من العلماء من قال إن قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون موجه لليهود الذين كانوا يشككون الناس في أمر دينهم، يشككون الناس في أمر صلاتهم، يشككون الناس في أمر قبلتهم، فيقول الله وما الله بغافل عما تعملون. هو أمر أو هذا خبر يحمل معنى التهديد، يحمل معنى التهديد. ولماذا كرر فولي وجهك شطر المسجد الحرام مرة ومرتين وثلاث؟ من أهل العلم من قال التكرير هنا للتأكيد، في أي مكان كنت ولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقد استثنيت من ذلك صلاة النافلة على الراحلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت، وأنت راكب سيارتك، راكب طائرة، وتريد أن تصلي النافلة، تريد أن تصلي النافلة المطلقة، فصليها على الراحلة حيثما توجهت، صليها على الراحلة حيثما توجهت، صليها في الطائرة، صليها في التاكسي، صليها في حيثما توجهت بك راحلتك. إذا كنت تصلي من الليل 11 ركعة، خفف عن نفسك على الراحلة صلي أربعا، وإذا وصلت البيت صلي أربعا، وهكذا صلي على الراحلة حيثما توجهت بك. وإن كانت الفريضة ولا تستطيع النزول فاتقوا الله ما استطعتم وصلي على حالك، لكن السنة سنة رسول الله في الفريضة أنه كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت بك، إذا حضرت الفريضة نزلا فصلى، هذا إذا كان أمره بيدك، أما إذا لم يكن أمره بيدك والسائق لم يقف لك فالوقت سيخرج، صلي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلنا إن التكرير يأتي للتأكيد، وكما تقدم كما يأتي في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحين، كل طير يطير بجناحين، وكما قال تعالى وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، التأكيد، وهذا معلوم. قال الله سبحانه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فعند الحرم نظرون إلى عين الكعبة، يعني أنت تصلي في الحرم، هذا أنك تصلي مثلا عند باب السلام، لا تتجه إلى أي مكان في الحرم، فلا تتجه إلى مثلا باب الفتح لبصرك، إنما تتجه إلى عين الكعبة، إنما تتجه إلى عين الكعبة. ولذلك هذه الخطوط التي صنعت مستديرة دائرية حول الكعبة، سواء في الطابق الأرضي أو في الطابق الثاني أو في الطابق الثالث، ما رأيك فيها يا بايوس؟ تعرف الخطوط المستديرة التي بها خطة الاتجاهات إلى القبلة، عمل جائز، أو ما رأيك فيه؟ جائز وأقرب إلى الاستحباب، لأن الناس لا يوجهون بصرهم إلى الكعبة، خاصة في خارج الحرم نظر الناس، يعني ممكن شخص يكون واقف يصلي ومتجه ببصره إلى مكان بعيد عن الكعبة، فهذا الذي يطلع على الكعبة من بدل المصالح المرسلة التي بعث إليها حاجة المسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله لغافل عما تعمل، يطمئننا ربنا سبحانه في عدة آيات أن ما نحن عليه هو الحق من ربنا، فلنثبت عليه ولا نقبل تشكيكات اليهود ولا نقبل تشكيكات النصارى، سواء في هذا المقام أو في أي مقام كان، دائما يذكرنا ربنا هو سبحانه يعلم بعثنا، يذكرنا بأن ما نحن عليه هو الحق من ربنا، فذلك لبعثنا يؤكد لنا ربنا سبحانه الأمر شيئا بعد شيء، يفصل الآيات ويصرف الآيات، المعنى الواحد يذكر بعدة سياقات إثبات البعث واليوم الآخر، يساق بصياغة ويساق بصياغة أخرى وبصياغة ثالثة، كل ذلك لترسيخ هذه المعاني في قلوبنا ولترسيخ هذه المعاني في أفئدتنا وفي أذهاننا، إذ ربنا يعلم ضعفنا، وقال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، وسيأتي تأويل هذا الحديث وشرحه باستفاضة إن شاء الله تعالى. الشاهد من ذلك أنه يجب على المسلمين أن يثبتوا على ما هم عليه، ولا يأتين رجل مشكك ملحد زنديق أو كتابي يهودي أو نصراني أو وطني أو بوذي أو من أي ملة من الملل يشككنا، فلتعلم أنك على الحق من ربك، وهذا كلام الله. فإن كنا نصدق ربنا فهذا كتابك، قل إنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، تأكيد ثالث. وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة، فيه فضيلة كبرى لمكة. ولذلك دائما المخططون لغزو الإسلام يخططون فيما يخططون لغزو الكعبة ولغزو مكة. ولذلك من الذي يحفظها يا فرق؟ هل تشك في أن الذي يحفظها هو الله؟ من الذي يمنع طائفة الأمريكان هؤلاء أو الملاحدة الروس أو الأوروبيين؟ من الذي يمنعهم من إزالة الكعبة؟ بل من بلادهم بصاروخ يمكن إذا قدر الله أمرا أن تزال مكة كلها. ولكن من الذي يحفظ ذلك؟ إنه الله سبحانه، قال الله سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم. وقال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم، ولكن الحفيظ هو ربنا سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعلق آمالنا بربنا سبحانه وتعالى وأن نلجأ إليه في كلنا وفي عالميتنا. فلا يقولن قائل من الجهلة إن أي شيء تريده أمريكا تفعله، أقول هذا كذب محض. إن الذي يريده الله هو الذي يكون، ليس الذي تريده أمريكا، وليس الذي تريده روسيا، وليس الذي يريده الأوروبيون، إنما الذي يريده الله هو الذي يكون. سبحان الله، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والذي يرسل الملائكة مدبرات للأمر كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا. قال تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وكما قال نبينا في شأن المسجد الحرام إنه أول مسجد بني على وجه الأرض، أي المساجد بني أول يا رسول الله؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: كم قدر ما بينهما؟ قال: 40. فأول بيت هو بيت الله، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قال تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. من هؤلاء الناس الذين قال الله في شأنهم لئلا يكون للناس عليكم حجة؟ من أهل العلم من قال إنهم اليهود، ومنهم من قال هم اليهود والنصارى، ومنهم من قال هم اليهود والنصارى والمشركون وسائر الناس. وما هو إباح ذلك؟ إباحه والله سبحانه أعلم بالمراد. إذا قلنا إن اليهود إذا لم نأمرك يا محمد للتحول إلى البيت الحرام سيحتج عليك اليهود. ما هو وجه احتجاج اليهود عليك إذا لم نحولك إلى المسجد الحرام؟ اليهود كما ثبت في كتبهم أن النبي سيتحول من المسجد الأقصى أو من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. فإذا لم تتحول، قالوا في كتبنا أنه سيتحول، فما باله لم يتحول؟ فيحتج على المسلمين بماذا؟ بذلك. هذا وجه، فهذا وجه احتجاج اليهود. حولناك وتحويلنا لك يؤكد لليهود صدق ما بأيديهم وصدق نبوته، هذا إذا كانوا يقرون بالحق لكنهم يجحدون. هذا وجه. وجه آخر في كيفية احتجاج اليهود أو كيفية محاججة اليهود للمسلمين، الوجه الآخر أنهم قالوا إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام يزعم أننا على باب، يزعم أن اليهود على باب، فلما يصلي قبل بيت المقدس وهي قبلتنا؟ لما اختار قبلتنا يصلي إليها؟ هل أصلي إلى قبلة أخرى؟ فصلاته إلى قبلتنا دليل على أنه يقر لنا بأننا على صواب. هذا وجه آخر. فحولناك إلى الكعبة لمخالفة اليهود ولمخالفة النصارى. ما هو وجه محاججة المشركين؟ المشركون يقولون ما بال محمد يزعم أنه على ملة إبراهيم ويخالف الكعبة التي بناها إبراهيم، ويخالف الكعبة التي بناها إبراهيم، فجاء تحويل الكعبة لهذه الأغراض كلها، ففيها مقنع لمن أراد الحق، لكن تبقى فئة مجادلة لا تقتنع دائما بالحق. سيقول الله سبحانه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا هم المجادلون بالباطل. هناك قوم دائما تأتين بالحجج، مهما أتيت بحجج يجادلون بالباطل. ولذلك قال الله سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا منهم لا يجادلوا بالتي أحسن، إنهم يرفضون الحق أصلا ويمارون ويجادلون بالباطل ليظهروا به الحق، فهؤلاء لهم مسلك الجدال بالحسن. فدائما في المناظرات هناك فئات تقتنع وتعمل عقولها وتعمل تفكيرها صحيح لقبول الحجج التي تلقى عليها، هناك فئات ظالمة معرضة تماما عما تقول. هؤلاء إلا الذين ظلموا منهم، هؤلاء الظلمة ما زالوا سيلقون الشبه والشكوك ويثيرون الفتن والقلاقل، فيقول الله فلا تخشوا هؤلاء أو هذا الصنف المماري المجادل بالباطل. لعل هذا واضح. قوله تعالى وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، لكن الذين ظلموا منهم دائما سيجادلون، فلا تخشوهم ولا تلقوا لهم بالا واخشوهم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. أتم نعمتي عليكم بتحويلكم إلى المسجد الحرام كما أتممت عليكم نعمتي من قبل بإرسال رسولا منكم. فكما هنا هذا وجه المشابهة، كما أني أكرمتكم وأنعمت عليكم يا أمة الإسلام ببعثة النبي محمد منكم، فكذلك من نعمي عليكم أني حولتكم إلى قبلة هي قبلتكم اللائقة بكم، هي قبلة أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. من نعمتي عليك يا محمد كنت أرى تقلب وجهك في السماء تريد أن تتحول إلى قبلة أخرى غير بيت المقدس، فوليتك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والله سبحانه أعلم. قال الله سبحانه وليتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. فالشاهد أن قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم وجه مشابهة في الإنعام، كما أنعمت عليكم ببعثة رسول منكم، وهو دعوة إبراهيم عليه السلام إذ دعا بذلك، فأنعم عليكم بنعمة أخرى وهي تحويلكم إلى الكعبة، تلك القبلة التي تحبونها وتهوونها. قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويطهركم من الشرك والدنس كما تقدم ويعلمكم الكتاب والحكمة وتقدم شرح ذلك ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. نقف عند هذه الآية فهي محل بحث طويل والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ومحلها العشر من ذي الحجة القادمة إن شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد ورسول الله وبعد. هل يجوز أن يشهد مساعد المأذون على عقد النكاح أو أي أحد لا يعرف أهل الزوج أو أهل الزوجة؟ إذا لم يكن يستطيع التوصل إلى معرفة الزوج أو الزوجة أو أهل الزوج أو أهل الزوجة لا تصح شهادته إلا إذا كان يعرف أهل الزوج أو أهل الزوجة أو معهم الوسائل ما يتحقق به من ذلك، هذا شيء. أما شهادة المأذون كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في باب سد الذرائع، ومن أبواب سد الذرائع أن القاضي لا يقضي بعلمه. لما لا يقضي القاضي بعلمه؟ يعني مثلا هناك قضية من القضايا وتفتقر إلى شهود، القاضي ممكن يكون نفسه قد رأى، فيقولون القاضي لا يقضي بعلمه سدا للذريعة، لأن ممكن القاضي في أي قضية يجور ويظلم وإذا عُتب يقول أنا رأيت. فلذلك قال ابن القاضي لا يقضي لأني سدا للذريعة الموصلة إلى الفساد. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر الشاهد على عقد النكاح؟ إذا جئت يعني من ناحية الاستدلالات فحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد يد الشهيدة يعد فيها ضعف، لكن على كل وقد رأى الجمهور ذلك فالعدالة هي الشرط، الإسلام والعدالة. رجل صلى وفي جيبه علبة سجائر فالصلاة تجزئه؟ نعم تجزئه. تارك الصلاة ليس بعد. ما الفرق بين الحديث المرسل والحديث المقطوع والحديث المرفوع؟ المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرفوع منسوب إلى الرسول لكن قد يكون منقطعا وقد يكون متصلا، والمقطوع هو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا، والبقي في دروس المطلع. حديث المرأة التي كانت تصر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت فزرت ولكن الجنة اختارت الصبر، هل كان مرضها من المكة؟ كان صرعا إني أسرع فادعو الله لي يا رسول الله، فكان صرعا. هل كان مسا أو لم يكن مسا؟ الله أعلم. ما معنى حديث يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب الأسود والحمار؟ جمهور العلماء كما نقل عنهم النووي رحمه الله تعالى على تأويل القطع، ليس المراد الإبطال إنما المراد نقص الخشوع، هذا ذكره النووي رحمه الله عن جماهير السلف والخلف. هل السنة القبلية أولى بالأداء في المسجد أم تحية المسجد؟ اجمع النيتين معهم، قل السنة القبلية وفي نيتك أنها تحية المسجد أيضا. متى تبدأ التلبية في مناسك الحج ومتى تنتهي؟ تبدأ التلبية فور الإهلال مباشرة من الميقات، وتنتهي برمي جمرة العقبة الكبرى في أول يوم، في يومنا. هل يحل للحاج أن يباشر أهله؟ لا يحل، لأن الله ما دام متلبسا بأعمال الحج، لأن الله قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ألا يستدل بتلك الآية على أن الحكم للأغلب وليس للنادر؟ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. يمكن
طيب
الأخفاء مسألة المواريث ليس محلها هنا. عن أم سلمة قالت يا رسول الله رأيت الزوجة تتزوج زوجين في الحياة الدنيا لمن تكون؟ قال لأحسنهما خلقا يا أم سلمة في إثناء البعض. أخت تريد لبس الإزدال الأسود يوم بذاتها وأبواها يريدان أن تلبس الأبيض. تلبس الأسود لمن؟ للزوج ولا إذا كان للزوج تلبس أبيض، وإذا كانت رافقة النساء تلبس أبيض، لكن إذا كان للرجال الأجانب فلا تلبس ثوب الشهرة. إذا كان للرجال الأجانب لا تلبس ثوب الشهرة كما هو معلوم. إذا كانت أثناء دخولها على الزوج تلبس أحسن أحسن ما عندها. إذا كان للزوج بينه وبين الزوج، إذا كان أمام النساء فلا بأس أن تلبس الأبيض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. هل الدعاء بأدعية القرآن في السجود جائز؟ أجري بعض التحذيرات الخفيفة، مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إذا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة فأحدثنا عن رسول الله فلا بأس. فقيه في الأرض خير من ألف عابد لا يسأل. هل أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالإضافة إلى سائر من الكفر يعذبون في القبور؟ أم ذلك قاصر على عصاة المسلمين والمشركين؟ ليس الظن الذي ظننت. يهود تعذب في قبورها، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله يهود تعذب في قبورها. قال تعالى ويوم تقوم الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملكان الحديث سود الوجوه، وفي القبر يأتيه رجل أسود يقول أنا عملك السيء. وقال تعالى في شأن قوم نوح من خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال تعالى في آدم يا أفرح ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. كان عمه واصيا علي وكان يأخذ المعاش لي ويعطيني منه جزءا ويدخر لي جزءا. عندما بلغت الرشد أعطى لي ما ادخره وقال لي أنه كان يخرج كل سنة زكاة مع العلم أن المرأة كان حينئذ لا يبلغ النصاب. وحينما أخذته أنا كان قد بلغ النصاب فأضفته إلى ما معي وأخرجت الزكاة بعد ذلك. فهل كان علي شيء حين أخرجت المبلغ الخطأ؟ ما فهمت السؤال، فهمت السؤال يا أخوان؟
ها؟
أنه قبل ما يأخذ من عمده كان شامل النقاط. كان يبلغ النقاط، ليس عليه إذا كان لم يبلغ النقاط. لا يعني ابتسام محمد جزاه الله خير، اجتهد عم متوفى. بارك الله فيك. ما حكم من أمن أثناء مداعبته لزوجته وفي حال الحيض؟ لا حرج أن يمني لكن لا يمني بالفرض. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا كل شيء إلا نكاح أي الجماع. قل أمامه أخت عمرها 37 سنة وعمري 33 وأرى أن فساتها مناسبة لي، ولكن عند العزم للإقباط أقوم عدة مرات عمل حسابات. أعمها ماذا فيقول عني أهلي والزملاء والناس عموما. النبي محمد عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وتكبره بخمسة عشر عاما، فالأمر واسع، أرضي والديك عنك، كلم والديك بكلام طيب هل يقول الإنسان عند قوله تعالى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى وربي قادر؟ نقل الشيخ عطية السالم رحمه الله تعالى في تتمته موضوع البيان إجماع المفسرين على أن القارئ إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول بلى وربي قادر. ومن العلماء من أجرى غيرها مجراها بالله. أي قارئ؟ أي قارئ؟ أي قارئ؟ حتى رجل يعني استأنس أيضا لما تفهمت لي من النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فإذا مر بآية رحمة فأل وإذا مر بآية عذاب تعود فيلحقون يلحق النور بها عن طريق من أهل العلم صورا أخرى. أي الذي يستدل منها البعض أحيانا على أن كلمة أشهد حقا وإن كانت غير وردة عن رسول الله في خصوصها الإجابة على عدم الورود أن أصل الدعاء وأصل التأمين بهذه الصورة لم يكن من شأن رسول الله والصحابة خلفهم، من شأن الرسول لم يرد إذا قال حقا وأشهد من باب قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مر بآية رحمة مثال وإذا مر بآية عذاب تعوذ النووي يعني أورد أشياء أخرى، أورد آية عظيم لله عظما، أورد جملة أشياء، فأقصد الناس هون الخطوة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. رجل حنث في يمينه فهل يجوز له ان يجمع عشرة رجال من عمال المصنع الذي يعمل فيه ويطعمهم؟ اذا كان زملاء له وفقراء اذا كانوا فقراء يطعمهم كانوا مساكين، لكن اذا لم يكونوا مساكين لا يجوز. هل يجوز المدفع على النعل وان كان جائزا فما الكافي؟ الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام المسح على الخفين، المسح على الخفين. الخف من صفة انه يغطي الكعب، يغطي العقب الذي قال فيه الرسول، يغطي الكعب الذي جزء الرجل، يعني من صفة الخف انه يغطي الكعب. فالنعل الذي دون هذا البذل هذا يمسح عليه أو ما يمسح دعوني أحد الأدلة الجزئية. كان قد تقدم بالنسبة لمسألة الأخذ من اللحية، كان تقدم سؤال في الدرس الماضي بالنسبة للأخذ من اللحية ورجعنا إلى هذا الأسبوع، كان السؤال حاصله هل نعم
هل يأثم
من أخذ من اللحية؟ فبعد بحث ومجهود في هذه المسألة فالذي وقفت عليه أن النووي رحمه الله ينقل عن الأكثرين أنها تترك ويكره أخذ شيء منها، ينقل النووي عن الأكثرين أنها تترك ويكره أخذ شيء منها عن أكثرين، واستدلالهم بعمومات قول الرسول عليه السلام قص الشعر وأوفوا اللحى وفروا اللحى إلى غير ذلك. ورد عن بعض السلف الصالح كما تقدم في ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وجابر بإسناد في ضعف أنهم كانوا في الحج أو العمرة يأخذون من لحاهم. ورد كذلك هذا عن فريق من الأئمة رحمه الله تعالى هذا في الحج والعمرة. ورد أيضا عن فريق من العلماء الأخذ مطلقا، وهذا عن فريق من التابعين كطاووس بن كيسان اليمامي رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم من التابعين ومن أتباع التابعين فمن بعدهم أنهم كانوا يأخذون مطلقا ما فحش، يعني إذا كانت اللحية كبيرة إذا كانت اللحية كبيرة ومشوهة للمنظر قال يؤخذ ما تطاير وما شد منها، فعند إجاز المحتج أثناء مناقشة المسألة بين العلماء رحمهم الله الذين كتبوا في هذا الباب، فلما ورد قول النبي عليه الصلاة والسلام وفر لها، قالوا نعم لا ينافي التوفير فهي موفرة، لكن الشاذ والمتطاير والذي يشوه المنظر جاز أن يؤخذ. وفي هذه المسألة رسالة إن شاء الله ستخرج عن قريب بمشيئة الله تعالى. الشاهد أنه أيضا ورد في كتب بعض الأحناف القول بوجوب أخذ ما زاد عن قبضة، وهو قول لا نعلم عليه دليلا لكن القائلون بجواز الأخذ عدد لا بأس أخذ بجواز أخذ ما زاد على القبضة، والله تعالى أعلم. نحن لو استدراك أو إضافة على هذا. نعم. الكلام
على قول الرسول عليه السلام وسر اللحى
أعفوا من معنى كثيروا حتى عفوا، وقالوا قد نسى لأنا الضراء والضراء حتى عفوا حتى كفروا. فمن العلماء من يرى أنك إذا قبضت وأخذت الزائل على القبض أنت ما زلت موفيا له، طبعا هذا لا يتعرض لما يفعله مخنثة الرجال الذين يتشبهون بالنساء أو يعبثون بالعام خط رفيع دقيق ونحو ذلك، كل هذا خارج من نطاق البحث. لكن الكلام على ما إذا فحشت فحشا زائدا، أو على ما إذا صارت طولا زائدا، فمالك يرى جواز الأخذ منها إذا فحشت بهذا النمط. ونقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى عنه في عدة مواطن من الاستذكار والنسمين، وغير مالك كذلك، بل ورد شيء من هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والمسألة إن شاء الله ستظهر في البلد قريبا محررة بدقة إن شاء الله. هل إذا مص الرجل مصة أو مصتين من لبن زوجته من ثديها هل يحرم عليها؟ لا يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرضاعة من المجاعة، فلا يحرم عليه، زوجته في الرضاعة. وأيضا ينزل نفسه منزلة الطفل الرضيع أرضنا. ما حكم صلاة الجمر والقصر للمسافر؟ الجمهور على أن القصر للمسافر مستحب، ومن أن العلم من يرى الوجود، ومن أدلة الجمهور القائلين بالاستحباب أن الله سبحانه وتعالى قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا ورفع الجناح لا يقتضي الوجوب. خير من انه ورد عن عمر انه سأل النبي عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا صدقته، فأجاب ايضا ان قبول الصدقة ليس على الوجوب، وقال ابن عثمان رضي الله عنه صلى بمن الركعتين ولو كان اربع. صلى اربعا وصح صلاته ولم يعد احد من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام ذلك. اما الذين قالوا بوجوب القصر فتظاهر ان احتجاجهم قويه، لانه لم يرد ان النبي عليه الصلاه والسلام اتم في صلاته ابدا فيما طلعنا عليه، انما كان يصلي قصرا في سفره. ثم قال عليك فرضت صلاه مثنى مثنى تزيد في صلاة السفر الحضر وأقيل صلاة السفر. السفر انتقلت أنت إلى مسألة أخرى وهي حد السفر الذي فيه تقصر الصلاة. من أهل العلم من يحددها بما يوازي الآن من 80 إلى 90 كيلو، والذي يراه فريق آخر من العلماء أن المسألة عرفية وما يطلق عليه سفر في العرف تقصر فيه الصلاة. وهذا الثاني قول له وجهته وقوته والله أعلم. هل يجوز جمع العظام التي في القبور ودفنها في قبر واحد تكون هذه القبور فارغة لموت آخرين؟ إذا اضطررنا لذلك فما جعل عليكم في الدين من حرج؟ هل يجوز إرسال النقود المدخرة إلى الشيشان بدلا من شراء الأضحية؟ اشتري الأضحية في وقتها فهذا أفضل بتوظيف الأعمال، توظيف الأعمال والأموال على حسب الأوقات أفضل حتى لا تندثر شعائر الإسلام. هناك دعوة يدندن بها البعض تأتي تضحي يقول لك ارسل أموال تضحية لأفريقيا تأتي توقع عن ولدك يقول لك ارسلها لبلد كذا. الله سبحانه وتعالى حتى الزكاة المفروضة لما شرعها ربنا قال إنما الصدقات للفقراء المساجين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ورسولنا كان يضحي وكان يرسل مالا للقتال وكان عليه الصلاة والسلام يفعل في كل جوانب الخير. فلذلك لا نريد ان تنبذل شعر الاسلام تحت شعر من شعر. فالان وقت الاضحية ضحي وارسل جزء من مالك الى الشيشان وسدد العقار. نعم. إذا كان المصلي المسافر يصلي السنة في حقه أنه يصلي مع جماعة، لأن ابن عباس سئل ما بالنا يا ابن عباس إذا صلينا فرادى صلينا ركعتين وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا؟ قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة مبتدئون يصلون وهم مسافرون خلف المقيم يصلون أربعة. وفي عمومات الأحاديث الواردة في الحث على شهود الجماعة ما يؤيد هذه الفكرة. الجمع بالنسبة للجمع الصلوات المسافر على اثنين، مسافر جد به المسير ومسافر حال المنازل، كلاهما له أن يجمع. لكن الأولى في حق المسافر النازل أن يصلي كل صلاة في وقتها، لأن النبي ذي منن صلى كل صلاة في وقتها. والله أعلم. معنا أسئلة عن الأضحية بس نريد قبل أن يقطع علينا وشريح الدرس. أما الأضحية بالنسبة للأضحية على وجه الإيجاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مثنى، لا تذبحوا إلا مثنى إلا أن يعثر عليكم فلتذبحوا جزعة من الضأن. والمثنة هي السني من كل شيء، والسني من المعز ما له سنة تامة ودخلت السنية، والسني من البقر ما له سنتان ودخلت الثالثة، والسني من الإبل ما له خمس سنوات ودخل في السابقة. على ذلك إذا ذبحت جديا إذا ذبحت جديا أمره ستة أشهر لا يبدأ إنما شاف لحمة. إذا ذبحت عجلا بقرا أو جاموسا عمره سنة ونصف لا يبدأ عنك في الأضحية. إذا ذبحت جزورا جملا عمره أربع سنوات لا يبدأ عنك. أما الجزعة من الضأن فهي ما لها عند بعض العلماء سنة، ومنهم من يقول ستة أشهر ومنهم من يقول سبعة. الأمر فيها أوسع بعض الشيء. وهذا يا إخوان هذا بالنسبة لسن الأضحية. أما بالنسبة لسلامتها من العيوب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العوراء البين عورها،
وعن العرجاء البين عرجها، وعن الكثيرة وعن الهذيلة التي عن الهذيلة حاصلها يعني حاصل الأمر عن الهذيلة. فكل هذه كل ذوات العيوب الواضحة يعني قوله عن الكثيرات العرجاء البين على جهة العرجاء يفيد أن التي تعرض عرجا خفيفا لا يلاحظ تذبح، لكن العرجاء البين على جهة الواضح أنها معيدة تتقوى. نعم. البقرة تبدي عن سبعة والإبل فيها روايتان. جاهز. حاضر. لأنه ممكن تلبس على واحد لأن أغلب مادة إخوانية القراءة من سبل السلام من نيل الأوطار، فأحيانا يأتي في هذه الكتب بعض الأمور التي تحتاج إلى ملاحظة فيه. ورد حديث كنا نذبح أو نذبح كنا نذبح بالبقرة عن سبعة وبالبعير عن عشرة وبالبعير عن عشرة. أظن من حديث ابن عباس من طريق حسين بن واقع، أنا معكم طريق حسين بن واقع. الإسناد رجاله وثقات، لكن إذا بحثت عن الرجال شيء من الدقة تجد أن في حسين بن واقع بعض الكلام وإن كان ثقة. سيقول الإمام أحمد رحمه الله في شأن حسين بن واقع في أحاديثه زيادات لا أدري إيش هي أم أي شيء هي تأتي في أحاديث حسين بن واقع. هذا زيادات أحيانا في أحاديثه لا يوافق عليها من غير بل ولا تكاد توافق عمومات الشريعة. فجمهور العلماء قاسوا الأضحية على دم التمتع، قالوا لما كان يجري في دم التمتع أن يشترك سبعة في بعير كذلك الأضحية يشترك سبعة في بعير. رواية العشرة كنا نشترك عشرة في بعير من طريق حسين بن واقع. فمن العلماء من لأول رواية نقل الإسناد صحيح، وحكم علي فريق من العلماء بالشذوذ بالخلل. لماذا؟ لأن حسين بن واقع وإن كان ثقة بالجملة إلا أن مقولة أحمد هنا تتألق، وهي أن في أحاديث زيادات لا أدري إيش هي. فأظن أن الشوكاني رحمه الله انتقر بالقول قبل أن البعير تبدأ عنها، معنى الجمهور خلاف الجمهور على خلاف ذلك. سبب حجة الشوكاني قال أنه سيقول أن الخبر قد ثبت، وما دام الخبر ثبت إذا سنقول أن أصل ثبوت الخبر فيه النزاع، وذلك من أجل الزيادات التي في حديث الحسين. نعم.
لو واحد
زنح
بقرة
أقل من سنتين دور واحدة
يعني لا
تبدي عنه، لا تبدي بضحية مطلقة من دور غيره. يعني حكم يسأل يقول قلنا في مسألة أن الأضحية سن الأضحية في شأن البقر سنتين متصاعدة شأن البقر، فيقول إن البقرة تبدأ على سبعة، فهل يمكن لي أن آتي إلى عجل عمره سنه ستة أشهر خمسة أشهر؟ أقول هو عنا أنا وحدي فأنا أقسم الزمن كما أقسم لا طبعا لا يبني هذا، لأن الأضحية شعيرة من شعائر المسلمين. وبالنسبة لها ليست بواجبة، هي مستحبة لكن ليست بواجبة. أما استحبابها فلقوله تعالى فصلي لربك وانهر، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. ففي حديث آخر اللهم هذا عني وعن لم يضحي من أمتي وعن لم يضحي من أمتي. واضح يا إخوة التفصيل. فهذا بالنسبة للأضحية. أحد له سؤال فيها؟ نعم. لا يجوز عند البخلاء ما لا يجوز عند الكرماء في الأبتاح. لا يجوز. إلا بلا بلا. لا يجوز. العقيقة شعيرة.